Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-hudati al-mahdiyin la siyama ala baqiyatillahi fil aradhin. Bima awal usbu' aradna an nadhkur hadithan wa la ba'sa. أولا أعتذر منكم من عدم حضوري في الأسبوع الماضي حيث كان موعد اجتماع مجلس الخبراء خبراء القيادة، ولا بأس أن أذكر كلام سماحة السيد في لقائه في حول مجلس الخبراء. طبعا هو تكلم مفصلا ولكن أنا في دقائق أشير إلى كلامه، أنه أشار إلى أن مجلس الخبراء له أهميته القصوى، وأهم من كل الجهات الموجودة في نظام الجمهورية الإسلامية، بما أن ذكر هناك الآيات من الآيات القرآنية التي يحذر الناس الأمم السالفة أنهم انقلبوا بعد ما كانوا على الهداية انقلبوا إلى ضده صاروا ضالا وتركوا الطريق. كذلك الثورات التي حصلت في العالم، هذه الثورات كلها انقلبت إلى ضدها، سواء الثورة في فرنسا أو في سوفياتي أو في ثورات الموجودة كثيرا، كلها انقلبت إلى جهة الأخرى وانحرفت من طريقها. ولكن فعل ذلك الشيء المهم القرآن يشير إليه، نحن لا ننقلب عن ميلنا إلى الإسلام وقوانين الإسلام إلى ضده. ومجلس الخبراء بما أن الآن مرت علينا أكثر من 45 سنة من انتثار الثورة الإسلامية، بما أنه فيه مسألة ولاية الفقيه، وولاية الفقيه في الحقيقة حارس لاستقامة دولة، استقامة القوانين ولا ينحرف عن جهة، وكذلك مجلس الخبراء يكون في الحقيقة مراقبا على الولي الفقيه. بعبارة أخرى، في نظام الجمهورية الإسلامية التي اتخذت من الإسلام هناك ولي الفقيه هو ولي أمور المسلمين، ينظر إلى أمور المسلمين. طبعا لا ينافع في بين أن يكون الأمور بالانتخابات أو استفتاءات عامة، ومع ذلك مع رعاية الجهات التي إذا أردنا أن نشرحها يأخذ منا وقتا كثيرا. ولكن المهم، على خلاف بعض الناس يزعمون أن ولاية الفقيه ولاية استبدادية مستبد برأيه، بعكس ذلك أن مجلس الخبراء مكانه دائما مراقبة ولي الفقيه ألا ينحرف عما وكان عليه من الشروط. ولذلك وإذا لا سمح الله صار أن أهد أولياء ولي الفقيه إذا مات أو صار له مشكل، مباشرة مجلس الخبراء يعين شخصا آخر بمواصفات معينة في القانون، وبذلك أمر محفوظ. وهذا العدد الذي في مجلس الخبراء من كل المحافظات عددهم الآن 88 شخصية، وكلهم لهم مواصفات خاصة بالدقة الكاملة ألا يكون هكذا انتخابات فوضى من دون شرط، أن يكون عالما مجتهدا، أن يكون متقيا، لا يكون في أعماله سابقا سوء سابقة وغيرها. فعلى ذلك مباشرة يختار شخصا آخر. ولذلك أولا مسألة مجلس الخبراء لصيانة هذا الأمر استمرار الصفات، وكذلك لا سمح الله إذا صار شيء. ولذلك الثورة الإسلامية بحمد الله بقيت لما 45 سنة إلى الآن، وإن شاء الله سوف تستمر. ولكن لو لم تكن مسألة ولاية الفقيه، الثورات التي حصلت في إيران نفس الشيء، في إيران صارت ثورة المشروطية، أخو رضوان الله عليه هو كان وراء ذلك الأمر، وحصلت هذا الأمر، جعلوا هناك 5 من الأشخاص من الفقهاء في داخل مجلس الشورى، ولكن في هؤلاء كان لهم رأي، وكان المفروض أن كل قانون يصدر من المجلس أن يكون بتأييد هؤلاء 5، ولكن بعد مدة قليلة انتقل الأمر إلى دولة رضا شاه، يعني الشاه الكبير الخميس الذي كان هو مستبد في آرائه ومخالف للإسلام وما استطاع يعمل شيئا. على ذلك الإمام الخميني رضي الله عليه من أول الأمر جعل هذا المقام في رأس ولي الفقيه، وكذلك من زمن الإمام رضوان الله عليه في جميع الأجهزة الموجودة في الجمهورية الإسلامية كان يوجد ممثل الإمام الخميني، ولا زال هذا الأمر مستمر على مستوى أعلى الدرجات في الجيش، يكون هناك ممثل ولي الفقيه، على أعلى درجات في الحرس الثوري يكون كذلك رجل من العلماء الذي هو ممثل لإمام القائد، وهكذا في جميع حتى في أقسام الجيش وفي أقسام الشرطة في جميع أقسام حتى يكون شخص هكذا بهذا السمة. فعلى ذلك معناه مراقبة على أعمال الحكومة ألا ينحرف عن الإسلام، مضافا إلى على مجلس الشورى الإسلامية كذلك هناك جهة مجلس صيانة الدستور حتى لا ينحرفوا عن الدستور الإسلامي، وفروعها قد يكون الدستور دستور صحيح، ولكن عندما يفسرون الدستور ويجعلون هناك قوانين عامة تخالف هذا الدستور. ولذلك هذه المراقبات التي جعلت على ذلك، ومن أهم المراقبات مسألة مجلس خبراء الدستور. كان وصل بحثنا في طبعا هذا الكلام الذي أنا قلته مختصرا ومشيرا إلى كلامه، ولكن وأكد يعني تمسك بآيات كثيرة من القرآن وكذلك ببيان كامل وواسع. المسألة 18، إذا شك بين الاثنين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنين والثلاث، ولو ظن عدم الاثنين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنين والأربع. يعني إذا كان الشك شك ثلاثي أو بتعبير آخر شك مركب، ويشك هل الآن أنا واقف في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، طبعا بالنسبة إلى كان الثانية لابد بعد إكمال السجدتين، بعد إكمال السجدتين يشك أنه الآن هو في الركعة الثانية عليه أن يتشهد، أو الثالثة عليه أن يقوم، أو الرابعة عليه أن يتشهد ويسلم. إلى بعد ذلك انقلب شكه إلى يعني واحد من الجهات خرج عن طور يعني عن أطراف الشك، يعني جاء هذا الشك ثم في أثناء الصلاة لا بعد الصلاة، في أثناء الصلاة انقلب شكه إلى أنه قطعا ليس مثلا اثنين فإما ثالثة أو الرابعة، أو ليس ثلاثة إما اثنين أو الرابعة، أو ليس رابعة إما ثالثة ثانية أو الثالثة، أو الثالثة أو الرابعة. في كل هذه الجهات الشك الذي ينتقل إليه هو الميزان، عليه أن يعمل بوظيفة من شك بعد المنتقل إليه. فهذا كلام السيد رضوان الله عليه. وعلق على ذلك الإمام الخميني قال بين الصلاة، أنه قال إذا شك بين الاثنين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع، ظن عدم الأربع يعني في بين الصلاة ظن عدم الأربع، كان السيد كان قبل الفراغ يعني في أثناء الصلاة. سيد البروجيري كذا إن حصل الظن قبل الفراغ يعني في أثناء الصلاة. السيد الشيرازي كأنه بابل هذا الأمر لم يذكر هذا الأمر، قال الأحوط في هذه الفروض الإعادة بعد العمل بوظيفة الشاك أو الشك. ما الدليل على ذلك؟ لماذا لابد أن يأخذ بالحالة الثانية؟ لأنه إذا كان عنده، أولا نعرف أن الظن بمنزلة العلم في شك بين الركعات، مفصلا نحن بحثنا حول هذا الأمر، وكان من الروايات التي دلت على ذلك صحيحة صفوان، سيد صفوان دل على أن الإمام عليه السلام يقول إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. لم يقع وهمك على شيء يعني صار الاحتمال الأقوى في شيء معين الذي يعبر عنه بالظن، يعني إذا ظلمت أنك فعلت ذلك فهو خارج، أو أنك لم تفعل فيجعل فيبغى هو أمر المتيقن بمنزلة اليقين، ويبغى الاثنين الباقية في طور الشك. إذا شك بين الاثنين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع، يعني يتيقن أنه ليس الركعة الرابعة، فيكون إما ثانية أو الثالثة فلا بد أن يعمل به، أو يتيقن يعني أو يظن ظن بمنزلة اليقين يظن أنه قد لم يأتي بالرابعة ليست هي الرابعة ويبقى الثانية والثالثة وهكذا إلى الأخير. والدليل على ذلك ما دل على أن الظن بمنزلة اليقين، فإذا كان بمنزلة اليقين يعني أنه ذهب الشك من هذه الناحية، يعني من ثلاث موارد أطراف الشك ذهب انحذف مورد واحد فبقي موردين، فيبقى شك بين تلك الموردين الباقيين، ووظيفته أن يعمل بوظيفة الشك ولا حاجة إلى شيء آخر، لأنه واقعا هو شاك بين اثنين وثلاثة، الآن تيقن أو ظن أنه ليست الرابعة فمعناه بين أحدهما، وكل الأطراف يكون هكذا. فعلى ذلك إذا حصل الظن بما أنه بمنزل اليقين معناه إن حذف أحد أطراف الثلاثة من شكه وينقلب إلى ظن بعدم الإتيان، ولذلك قاله هكذا ودليله واضح. فعليه بعدما أتى بوظيفة الشك يعني صار الشك بين الاثنين والثلاث يبني على الثلاث ويكمل بركعة، ثم بعد ذلك يسلم، وبعد السلام يقوم بركعة عن قيام أو ركعتين عن جلوس. بعض الفقهاء يقول هذا متعين عن قيام، بعضهم يقول مخير بين القيام والجلوس لمن ركعتين عن جلوس، وينتهي بصلاته وليس عليه شيء. كذلك إذا تيقن أنه لم يكن الثانية إما ثالثة وإما رابعة يعمل بوظيفة الشاك بين الثالثة والرابعة، يعني يبني على الرابعة ويتشهد ويسلم، ثم يقوم بركعة أو ركعتين عن قيام أو عن جلوس ويكمل صلاته. فهذا أمر واضح لا غير معه. ولكن من الأمور التي لم يذكره السيد رضوان الله عليه وكان مناسب أن يذكر ذلك، أنه قال إذا شك بين الاثنين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع، ثم ظن عدم الاثنين، ثم ظن عدم الثلاث، كذلك ثم إذا ظن إتيان الأربع أو إتيان الاثنين. طبعا إتيان الاثنين هذا يعني هو شك في أنه هل أتى بالاثنين أو الثلاث أو الرابع، يتيقن بأنه أتى بالاثنين فهذا بين الثالث والرابع. فكما أن اليقين في عدم الإتيان يجب عليه العمل به، كذلك اليقين بالإتيان كذلك يجب أن يعمل به، ويعني يزعم الشك. طبعا من ناحية عدم يعني اليقين بالإتيان لا يمكن أن يتيقن بالأربعة ويشك بين الثالث والرابع والاثنين، لأنه من أتى بالأربعة معناه أنه أتى بالثانية والثالثة. ولكن إنما يبقى مورد واحد، وهو إذا تيقن بأنه أتى بالثانية فيعود شكه إلى الثالثة أو الرابعة، بما أنه أتى بالثانية فليس عنه شيء. هذا بالنسبة لهذه المسألة. ثم المسألة 19، إذا شك بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث، وشك بين الواحدة والاثنين بالنسبة إلى ما سبق فيرجع الشك بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه. هذا الكلام فيما إذا كان الشك في بادئ الأمر كان شك بين الاثنين والثلاث، بعدما بنى على الثلاث وأتى بالرابعة تيقن بأنه لم يكن ثالث، لم يأتي بالثالثة، يعني انقلب الشك إلى الاثنين والأربع، هو في بادئ الأمر يشك أنه أتى شك في اثنين والثلاث فيجب عليه أن يبني على الثالثة، بعدما قام بالرابعة يتيقن بأنه أتى بالاثنين، أتى بالثالثة، فيعود الشك بين الثالثة والرابعة، فهو يعني في الثالثة أو الرابعة. فهناك شك سابق وشك لاحق. الشك السابق قد بنى عليه بشيء، ثم جهة من الشك الثالث إن عدم فانقلب إلى شك لاحق. ورضوان الله عليه يقول الميزان الشك اللاحق لا شك السابق، شك السابق كأنه لم يكن. ولذلك هناك تعليقات على فقهاء إن الإذام، تعليقة واحدة طبعا، الشيخ الحائري رضوان الله عليه، الشيخ عبد الكريم الحائري يقول لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشك، يعني أنه يعمل بوظيفة الشك اللاحق، شك اللاحق كما قال السيد، ولكن بعدا يعيد الصلاة. أما وجه ما قاله السيد رضوان الله عليه وسائر الفقهاء، لأنه في الحقيقة عندما ينتهي بآخر الشك السابق ليس بعد ذلك شك. بعبارة أخرى، من شك بين الاثنين والثلاث ثم تيقن بأنه أتى بالاثنين، أو شك بين الثلاث وال نعم تيقن شك بين الثلاث والأربع ثم تيقن بأنه أتى بالثالث، هو الشك اللاحق، ينعدم الشك السابق، ليس هذا موجود. وإلا لو قلنا أنه موجود في كل الشكوك يكون هناك يقين سابق. من يصلي ويشك أنه الركعة الثالثة والرابعة، يعني يشك سابقا هل كان الثانية أو الثالثة، من شك أنه الآن هو في الثالثة والرابعة معناه أنه شك في الركعة التي أتى بها، إما كانت ثانية وإما كانت ثالثة. وفي كل الموارد يكون هكذا، في كل مورد عندما يأتي شك آخر، مثلا من شك بين الخامسة الرابعة والخامسة، معنى من شك بين الرابعة والخامسة يعني أنه شك بين الثالثة والرابعة سابقا، يعني عندما كان قبل ركعة كان في الثالثة أو الرابعة، وفي كل الموارد يكون هكذا. فلا معنى أن يبقى أثر الشك السابق، لأن الشك السابق دائما يكون مع الشك اللاحق. شك اللاحق معناه الشك قبل ما من أنا أتيقن بأني ما كنت أدري هل هناك الثانية أو الثالثة، إذا كان الشك بين الثالثة والرابعة. ولذلك لا وجه للقول بإتيان كلا الأمرين كما لعل أشير إليه بعض الناس، أو ما قاله الشيخ الحائر رضوان الله عليه بأنه يحتاط بالجامع بين عمل الشك بشكل لاحق وكذلك عمل إعادة الصلاة لا وجه لإعادة، أنه شك في سابقا ثم انغلب الشك إلى شك آخر، فذهب الشك السابق والشك السابق لا يبقى له أثر لأنه الآن يتيقن أمر آخر، فهو الآن فعلا شك بين الثالثة والرابعة. كما أن كل من شك في شيء بعدما يصلي ركعة شك، مثلا من شك بين الاثنين والثالث ثم داوم ووصل إلى ركعة ينبنى على الثالثة وقام بالركعة الرابعة، هو الآن يشك في أنه الرابعة أو الثالثة، دائما يكون هكذا. فعلى ذلك الميزان عند طرو الشك، إذا طرى عليه شك وهو شاك يبني على ما ورد في رواياتنا، يبني على الأكثر إلا في الشك بين الرابعة والخامسة بعد إكمال السجدتين فيبني على الأقل. فعلى ذلك لا يعتني بحالة السابقة بعدما وصل إلى حالة اللاحقة، فالحالة اللاحقة هي الميزان، ولكن إذا استقر ولم ينقلب إلى شيء آخر حالة التي حصلت له شك هو الميزان. ما أدري هل واضح أو لا. فعلى ذلك كلامه رضوان الله عليه كلام صحيح، ولا وجه لوجه آخر لأمر آخر، أنه إذا شك بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالراكع رابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة والاثنين، يرى أنه قطعا ركعة الثالثة لم يكن مورد الشك، كان بين الاثنين والرابعة، لابد أن يعمل بالشك بين الاثنين والرابعة، لأن الشك بين الثالثة والرابعة إن عدم جهة الثالثة يتيقن أنه إما كان في الاثنين أو كان في الرابعة. وكثيرا ما يحصل هذا الأمر، من يشك بين الثالث والرابعة يمكن يتيقن أنه الثالث لم يكن، الشيء الذي كان كانت ثانية، لأن في الثانية والرابعة كلاهما التشهد، لا يدري أنه كان مثلا ركعة التي فيها رابعة أو الثانية، يجب عليه التشهد ولكن لا يدري تشهد الثانية أو تشهد الرابعة، ولذلك هذا شؤون طبيعي. وأتى بالرب فتيقن عدم الثالث وشك بين الواحدة والاثنين بالنسبة إلى ما سبق، يرجع الشك بالنسبة إلى حالة الفعلي بين الاثنين والثلاث فيجري حكمه، حكم الاثنين والثلاث يعمله هكذا. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وفعل ذلك هذه المسألة مسألة واضحة، فالميزان وعلى حالة اللاحقة، نعم من شك بين الواحدة والاثنين ثم انغلب الشك إلى اثنين والثلاث إنما يصح إذا كان في حالة غفلة، وإلا إذا كان في حالة التوجه أنه شك بين الواحدة والاثنين فالصلاة باطلة، وبعد بطلان الصلاة لا يمكن تصحيحه. إن شاء الله يأتي هذه المسألة، أنه من استمر على شيء كان واجبه عدم الاعتناء عدم صحة الصلاة، كان حكمه عدم صحة الصلاة، ثم انغلب إلى العلم هل يصح أن يعتمد بما علمه أو لا، يأتي إن شاء الله في الأيام القادمة هذه المسألة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.